بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل قيام الليل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. قافية الرأس يعني مؤخر الرأس. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتان ركعتان، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. يعني إذا رأيت أن الوقت قد ضاق وكاد الفجر أن يدخل فأوتر بواحدة. الحديث الأول يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة، يعني يوحي إليه من خلال كل عقدة، يوسوس إلى نفسه من خلال كل عقدة هذا الكلام: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. هذا الحديث يوضح لنا بادئ في بدء أمرين اثنين. الأول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن له سلطانا على الإنسان، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نعلمها، ومن أخطر ما قد يقع فيه المسلم وهو لا يشعر أن لا يقيم لمثل هذه الأحاديث وزنا، أي أن لا يقيم للحديث عن الشيطان وكيف يوسوس للإنسان، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم من يردم، أن لا يقيم لهذا الكلام وزنا وأن يتأول هذه الأحاديث تأويلات نفسية، تأويلات يخيل إليه أنها تتفق مع العلم الحديث، بحيث ينتهي إلى إنكار وجود الشيطان وإنكار سيطرة الشيطان على كيان الإنسان. إذا انتهى الإنسان إلى هذا التصور واستقر عنده هذا التصور، يعني اقتنع به، فقد كفر قولا واحدا. لأن الله عز وجل في القرآن ذكر كثيرا الكلام الذي يتعلق بوجود الشيطان أولا، وبأنه مسلط على الإنسان ثانيا، ولعلكم جميعا فيه النصوص القاطعة على أن اقرأوا قول الله تعالى وهو الشيطان له قال نعم لأقعدن لهم صراطك، هذا كلام من؟ شيطان، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكين، لا الشيطان، ولكن بعد أن مكنه تعالى منه قال له أولا أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لا تطردني الآن ومكنني من أن أقوم بعمل الذي أريد، أنظرني يعني أمهلني. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وعندئذ أعلن الشيطان أنه سيفعل وسيوسوس وسيخدع وسيمكر. في الواقع أن الله هو الذي مكنه، ولو شاء لما تمكن. نعم، لكن الشيطان موجود أم لا؟ موجود. ومن قال إنها قضايا معنوية خيالية فقد كفر قولا واحدا، لأنه أنكر كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إننا ينبغي أن نعلم أن للشيطان وسوسة في القلب وله سلطان على كيان الإنسان. يكفينا قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، تماما كما أن الدم يجري في عروقك وأعصابك، فقد مكن الله الشيطان كما لا نعلم من أن يتسرب إليك فيوسوس إليك بأفكاره. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وهذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله في هذا الحديث تأكيد لهذا الأمر. إذن الشيطان موجود، وعندما ينام أحدنا في الليل ويكون قد رغب أن يقوم من الليل ولو نصف ساعة فيصلي قبل الفجر، عندما يفتح عينيه ليقوم يجد أو يشعر أن ثقلا كأنه جبل يتراكم على فكره وعلى رأسه يمنعه من القيام، لعله يقول حالة نفسية حالة إلى آخره. لا لا، الحالة النفسية موجودة والشيطان أيضا موجود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآية ذلك آية هذا الذي نقول أن هذا الإنسان الذي نام في المساء لو أن له غرضا دنيويا مما يتعلق نفسيا به، هذا الغرض الدنيوي لا يتحقق له إلا إذا قام قبل الفجر بساعة. إذا استيقظ قبل الفجر بساعة ماذا يصنع؟ يقفز قفزا من الفراش وينهض وهو في غاية النشاط إلى غرضه الدنيوي وهدفه النفسي. وكلنا يعلم ذلك، ولعلنا مررنا بتجارب من هذا القبيل. لماذا لم تأتي الظاهرة النفسية التي قد يفسر بها بعض الناس هيمنة الشيطان؟ لماذا لم تتثاقل نفسك؟ لماذا لم تشعر بالتكاسل؟ لماذا لم تنطبق اجفانك وتعود الى الرقاد في هذه الحالة؟ لماذا؟ الامر واحد، لكن الان الهدف الذي قمت من اجله هدفا دنيويا لا يرضي الله عز وجل، لا علاقة له بالدين. اما عندما تثاقل كيانك وشعرت بالتعب والجهد وشعرت بوقع جبل نعم متثاقل على كيانك وشعرت ان الرقادة نعم لا يدع عينيك تتفتحان، كان ذلك لامر ديني. اذا هذا دليل على ان الانسان هو هو، لكن الشيطان له عليك سلطان في المرة الثانية وليس له عليك سلطان، او لا يريد ان يجعل لنفسه عليك سلطانا في المرة الثانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كلنا مر بهذه التجربة في الواقع، كلنا يعلم هذه الظاهرة. ولقد قلت لكم ايها الاخوة في مناسبة مضت كدليل على هذا الذي اقوله الان، ان الشيطان سلط على ابن ادم. صديقان يتماشيان في الشوارع، احدهما من الذين يلتزمون باوامر الله عز وجل ويرتبطون بالعبادات التي امر الله بها، الاخر متفلت غير ملتزم، لكنهما صديقان يسيران في الطرقات من شارع الى شارع الى شارع، يقفان امام المحال التجارية، امام عرض الامور والاشياء التي تستهوي النفس، يسيرون ربما ساعة وساعتين لا يشعر الواحد منهما بنصب. اثناء هذا السير الممتد والمستمر مر بمسجد وقد اذن للعصر مثلا، وسمع اذان العصر والمسجد مفتوح. قال الاول الملتزم لصاحبه: ها قد وصلنا الى المسجد، تعال ندخل الى المسجد نستريح، اقل مراتب من جهد المسير المتطاول. ما الذي يحدث؟ يحدث تماما ولا مبالغ الشيء التالي: ذاك الذي لم يتجه الى اوامر الله، الشيطان متسلط عليه متحكم به، يقول له: والله اني اشعر بالتعب الشديد، انني متعب، نعم لا استطيع، نعم اريد ان اذهب راسا لاستريح واتمدد، نعم هما ساعتان ونحن نمشي الان لا استطيع. لاحظ خلال الساعتين لم يشعر بالتعب ولم يشعر بان عليه ان يلجا الى الراحه، نعم وان يهدى ويستريح. لما دعا الداعي الى الصلاه ولما سمع الاذان وراى المسجد مفتحا مفتحه ابوابه يناديه بلسان الحال: تعال فاقبل، هيمن الشيطان عليه. اجل الشيطان، لا تقل اعصابه نفسه الى اخره، لماذا اعصابه نفسه لم تكن تحدثه بهذا قبل قليل؟ لكن الان بدا عمل الشيطان، اياك ان تدخل، انت متعب، الا تشعر بالارهاق، الا تشعر بكذا كذا الى اخره، وهكذا يقطعه الشيطان رغم انه بعكس هو اذا دخل الى المسجد يستريح، يستريح من تعب السير، لكن تعب الصلاة بالنسبة إليه أشق من تعب الجهد المادي الجسمي الذي كان يعاني منه خلال ساعتين. أجل، صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن نأخذه من هذا الحديث. الشيء الثاني، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصد تحايل الإنسان علينا، الشيطان علينا. يعني عندما يتحايل الشيطان عليك، كيف السبيل إلى أن تتحايل عليه فتتغلب أنت على مكره بك؟ يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الأمثل. يقول بعد أن أوضح لنا أن الشيطان يضرب على قافية يعني على مؤخرة رأس الإنسان المخيط يعني ثلاث عقد، نعم يختم على كل عقدة هذه الكليشي هذه الكلمة: عليك أو أمامك ليل طويل فارقد. والواقع أننا نشعر بهذا، يعني أنا عندما أستيقظ في جمح الليل أقول أكيد أكيد لا يزال هنالك وقت ممتد إلى الفجر، نعود إلى الرقاد. هذا الباب هذا شيء يخطر في البال ويخطر في بال كل منكم. طيب ما العلاج؟ يقول إن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. لم نقل إن استيقظ انحلت عقدة، لا، قال إن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. كنت نائما واستيقظت، وكل منا يستيقظ ثم يخرج، يعني شأن الإنسان في الليل خصوصا إذا تطاول الليل هكذا، هذه اليقظة وحدها لا تكفي. يقظة مخدرة، يقظة شكلية لكن عينيك لا تستطيعان أن تتفتحا أبدا. لكن إذا أتبعت يقظتك هذه ذكر الله، عندما استيقظت قلت الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، نعم ذكرت الله تعالى. أو قلت كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل بدأ رأسا يذكر الله تعالى، ونظر إلى السماء وتأمل في نجومها التي تخفق، فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما الذي يحدث هنا؟ يحدث عراق بين ذكر الله سبحانه وتعالى التي تسرب إلى كيانك، وبين الشيطان الذي يريد أن يغزوك ليعيدك إلى الرقاد. فمن الذي يتغلب؟ ذكر الله هو الذي يتغلب. نعم. وجرب عندما تستيقظ من الليل أن تبدأ رأسا فتستغل لحظات يقظتك هذه بذكر الله عز وجل. اذكر الله تعالى بأي كلمة من الذكر كما قلت لك، أو بأي شيء من الاستغفار من التسبيح من التهليل نحو ذلك، ستجد أنك نشطت من عقال وأنك قسطا كبيرا من الثقل الذي كان يتهادى عليك خف. طيب لكن لا يزال للشيطان فاعلية. نعم. فإذا نهض فقام، وهو في الواقع عندما يذكر الله عز وجل يجد نفسه قادرا على أن يقوم، لكنه يقوم وهو لا يزال يترنح، وهو لا يزال يشعر بشيء يشده إلى الفراش، لكنه يقاوم، يستطيع أن يقاوم بفضل ذكر الله عز وجل. ذهب إلى المضاعف فتوضأ، والوضوء نوع من ذكر الله عز وجل أيها الإخوة. لا تتصوروا أن الوضوء عبارة عن عملية تبرد، عبادة، لكن بشرط أن نعلم ذلك وأن نمارسها كعبادة. مثلا عندما تقف أمام المغسلة وقد أطلقت الماء ينسكب، تقول بسم الله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. هكذا يعلمنا ربنا عز وجل خالقنا الرؤوف بنا كيف نطرد الشيطان من أنفسنا. فأنت الآن بدأت بعبادة وأنت أمام الماء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين يعني من وساوس الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضره. ثم تتوضأ وأنت تشعر نفسك أنك بوضوئك هذا انما تغسل بقايا معاصي واثام واوزار من كيانك واعضائك. فاذا انتهيت من الوضوء فان العقدة الثانية ايضا تحل، وتشعر انك قد انتعشت وانه لم تبق الا بقية. نعم. فاذا اقبلت الى المصلى واتجهت الى قبلة الله عز وجل وكبرت ودخلت في الصلاة خنف الشيطان وغض، لا شك في هذا ولا ريب، ولم يعد له سلطانا عليك. تصلي بلذة وتجد نفسك كأنك قد نشطت من عقال. انا اتكلم عن الساعة التي يكون للشيطان سلطان عليك. هذا هو الحل وهذا هو الدواء. طبعا قد يقول قائل الا يمكن ان يكون الانسان في حالة هو غير مهيئ نفسيا وجسميا للقيام؟ هذا شيء ثاني. نعم قد يكون لم يمض له على الرقاب اكثر من ساعة وهو بحاجة الى ان ينام 4 ساعات مثلا، فقام فتح عينيه لو ذكر الله لو توضا فيجد نفسه بين اليقظه والرقاد. هنا عامل اخر، هذا شيء ثاني، هو عامل الجسم. وهنا نقول له ما قاله رسول الله: ان لبدنك عليك حقا وان لربك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. نحن نتكلم عن حظ الشيطان من الانسان عندما يكون نشيطا من الناحية الجسدية، وعندما يكون قد اخذ قسطا معقولا يعني من الرقاد، عندئذ الكسل الذي يطوف به والثقل الذي يتهادى على كيانه انما هو آثم من الشيطان وليس من النفس. فما ينبغي ان يلتبس علينا هذا الحال بذاك. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتحرر من هيمنة الشيطان ومن ثقله على الانسان. فمن اراد فعلا ان يستجيب لامر الله سبحانه وتعالى فليعالج نفسه بالعلاج الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة التي ينالها الانسان بعد ذلك من هذا؟ النتيجة هي التالية: اصبح نشيطا طيب النفس. ايها الاخوة جنبوا تعلمون هذه الحقيقة، الانسان الذي يلزم نفسه بقيام الليل يعني قبل الفجر ولو شيء بسيط، يقوم هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقي صلاته من الليل قيامه من الليل، يكفي ذلك كله نشاطا عليه خلال النهار اجمع، فيجد نفسه نشيطا خفيفا قادرا على التحرك، نشيطا في جسمه ونشيطا في فكره. وطبعا هذا النشاط آت من الله سبحانه وتعالى. بينما العكس، لو ان انسانا نعم ظل تحت سلطان هيمنة الشيطان وظل تحت هذا الثقل، نعم كما قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، نعم كلما فتح عينيه عاد الى الرقاد واستسلم للرقاد ولم يستيقظ فيما بعد عند طلوع الفجر او عند طلوع الشمس، فيستيقظ كسلان، فيستيقظ وكأنه يجر نفسه الى عمله ايا كان عمله جرا. ولعلكم جميعا تعلمون هذا الذي اقوله لكم. نعم. وربما مر بعض منا يعني تجارب عملية من هذا القبيل، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: والا اصبح خبيث النفس كسلانا. هذه الامور يعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل أن تخف حركاتنا وتوجهاتنا إلى قيام الليل الذي ندمنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن نقول شيئا، فائدة قيام الليل، يعني ربما قال قائل أنا بدلا عن أن أقوم الليل في النهار أصلي 20 ركعة نافلة، ففي عن قيام الليل يا أخي، أنا أصلي بعد الظهر أو قبل الظهر ركعات كثيرة نافلة، ألا يغني هذا عن ذاك؟ نقول لا، لا يغني، لا يغني هذا عن ذاك، لكل معناه وأثره. لو أنك صليت 3 ساعات في وضح النهار ركعات نوافل، مجموع هذه الركعات التي صليتها خلال 3 ساعات لا تقوم مقام ركعتين تصليهما تهجدا، أي بعد أن تقوم من رقدة الليل نزلت ثم قمت قبل الفجر تماما كما ذكرنا الآن، فتوضأت ووقفت بين يدي الله تصلي، هاتان الركعتان اللتان صليتهما بعد النوم يعني قيام الليل يعني تهجد يساويان 3 ساعات التي صليتها في وضح النهار. لماذا؟ في سر ذكرت بعضا منه في الاسبوع الماضي، انا عندما اصلي النوافل في النهار الدنيا التي من حولي مليئة بالشواغل واسباب الغفلة واسباب الشرود واسباب التوجه الى الدنيا والافكار الدنيوية المختلفة، لان الانسان عندما يكون في وضح النهار الباري عز وجل يقول جعلنا النهار معاشا، اي جعلنا النهار مجالا لثوران الانسان ونشاطه وحركاته من اجل معاشه الدنيوي، فحتى ولو لم تكن متجها الى معاشك انت في جو يذكرك بالدنيا، يذكرك بالمشكلات الدنيوية، يذكرك الضجيج الذي من حولك لا يجعل حملك صافيا عن الشوائب، لا يمكنك من ان تكون مع الله سبحانه وتعالى في ساعة ليس بينك وبينه فيها احد. بينما اذا قمت في جنح الليل في الثلث الاخير من الليل تصلي، كم وكم من الفرق بين هذه الحالة وتلك الحالة. عندما تقوم من الليل اولا الناس كلهم نائمون، نقول دائما يعني الثلث الاخير او الربع الاخير، لماذا؟ لان اصحاب الله اصحاب المعاصي اصحاب الانغماس في الشهوات والاهواء يكونون في هذه الحالة قد انصرفوا عن لهوهم وامورهم وكل واحد اتجه الى رقابه، اليس كذلك؟ اذا هذا الوقت قد تطهر من الشوائب، ثم هذا الوقت ليس فيه ضجيج الدنيا، ليس فيه ضجيج الاعمال والكسب والتجاره والمال والرزق وما والخصومات وما الى ذلك اطلاقا. الناس كلهم متجهون التائهون والشاردون وما الى ذلك الى الرقاد، انت تنتهي هذه الفرصة لتقوم فتقف بين يدي مولاك وخالقك. هذه الدقائق تعينك بكل سهولة على الخشوع، على الحضور، على ان تشعر بلذة مناجاتك لله سبحانه وتعالى. تجد ان النفس التي كانت تدخل بينك وبين الله في النهار تصلي اساء الصلاة تتذكر مشكلي، تتذكر الامتحان الذي اديته هل كان جيدا ام لا، تتذكر صديقك والعلاقة التي بينك وبينه، تتذكر السهرة التي انت على موعد معه، هذه الاشياء كلها تطوف بك وتتسرب الى كيانك عندما تكون في ضجيج النهار، لكن عندما تكون في هدأة الليل وفي الربع الأخير منه الأمر يختلف كل الاختلاف لعدة أمور. أولا لهذا المعنى المادي في الوقت، الفرق الكبير بين الوقتين شيء واضح جلي جدا، وكل منا يعلم هذه الحقيقة وجربها ربما. الشيء الآخر، ما من إنسان أيها الإخوة إلا وبين جوارحه نواة حب الله، ما في إنسان إلا وقد غرس الله عز وجل بين جوارحه نواة تفسر بحب العبد لربه، لكن هذه النواة تحتاج إلى أن تتفتح. ما الذي يجعلها تتفتح وتتنامى؟ أن يتعاهدها الإنسان بالسقيا. طيب هذه النبات أو هذه النواة ما سقياها؟ العبادة، الإكثار من الذكر، الإكثار من قيام الليل، الابتعاد عن المعاصي. هذه النواة تتفجر، تتفتح، تتنامى، يتحول هذا الإنسان من قابلية الحب إلى الحب. كان يتمتع بقابلية الحب لله، الآن أصبح محبا لله سبحانه وتعالى. قيامك في الليل يدغدغ هذه النواة، يحرك هذه النواة، يفجر هذه النواة. يوما بعد يوم بعد يوم ستشعر بلذة لا يشعر بها الإنسان أثناء عباداته التي يؤديها في وضح النهار. ولعل كل من أتيح له أن يمر بهذه التجربة يصدقني بما أقوله له الآن، هذه حقيقة. الفائدة الثالثة وهذه أهمها جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله في أيام ذلكم نفحات ألا فتعرضوا لها. إن لله في أيام ذلكم نفحات، يعني تجليات. وكلمة التجلي كلمة لها معاني عميقة عميقة جدا يطول الحديث عنها، لكن إياك أن تحبس نفسك في دائرة المادة، عندئذ ستكون كالأعمى الذي يتلمس الجدران ولا يرى شيئا. اخرج عن دائرة المادة واعلم أن هذه الحياة ساحة واسعة جدا جدا للأسرار العلوية، والمادة عبارة عن كرة صغيرة جدا جدا كتلك التي يلعب بها الأطفال. اعلم هذه الحقيقة تماما. إذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، لا في حديث واحد، في أكثر من مناسبة: ينزل ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا عند الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من داع فأستجيب له؟ يدعو الله عز وجل عباده المستغفرين التائبين الداعين الذين يريدون أن يقفوا بين يديه ليناجوه، يدعوهم لهذا الحوار وليرحب بهم. يعني لا تقل كيف ينزل، الكيف غير معقول. هذا كلام يقوله لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا لأذهاننا، أن يتجلى الله على عباده ويبني منهم في الثلث الأخير من كل ليلة ويناديهم هذا النداء. طيب تصور أنك قمت وحللت هذه العقد الشيطانية كما قلنا الآن، ووقفت بين يدي الله تصلي، ما الذي يحصل؟ نواة محبتك لله تتحرك، ثم تتحرك ثم تتفجر، ولسوف تشعر بصلة ما بينك وبين الله عز وجل. الشيء الهام
يتجلى الله عز وجل عليك، وهذا هو السر الأكبر. يتجلى الله عز وجل عليك أي يقبل عليك برحمته، يقبل عليك بحبه، يقبل عليك بما لا أستطيع أن أعبر عنه من التحنان والتودد إليك، لأنك تناجيه وهو ليس بعيدا عنك. إذا تجلى الله عز وجل عليك، ما الذي يحصل في كيانك؟ تنجذب إليه، فيصبح لكلمة اهدنا الصراط المستقيم فعل غريب بين جوانحك، ويصبح لكلمة سبحان ربي العظيم وأنت رافع فعل غريب بين جوانحك، وتصبح لكلمة سبحان ربي الأعلى وبحمده وأنت ساجد لذة غريبة وعجيبة لا يمكن أن توصف. هذه الذي لم تأتي من داخلك، جاءت من تجليات الله سبحانه وتعالى عليك. انت في هذه الحالة تتصور أن الله بعيد عنك وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يقول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم. فكيف عندما تقول في آخر الليل والعاصون والتائهون السابرون الشاردون كلهم قد أووا إلى فرشهم يتقلبون في فرشهم النائمين يغطون في رقاب العميق، وأنت تركت فراشك وتركت رقابك واتجهت إلى محبوبك في جهر هذا الليل؟ الباري عز وجل يتخلى عنك؟ مستحيل. يقبل عليك، إذا أقبل عليك فتلك هي اللذة التي لا توصف، لا توصف. هذا هو السر الذي جعل قيام الليل يختلف عن ركعات النهار. نعم، ويعجبا للإنسان كيف يتيه عن هذه الحقيقة وهذا هذه المقابلة التي أقولها لكم. يعني أنا قلت في الأمس إن المحبين يحبون الذين يمارسون الحب الدنيوي، إن المحبين ينتظرون الليل بفارغ الصبر، ويجعلون يجعل الواحد منهم من الليل أنيسة، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في أن المغني دائما يبدأ غناءه يهتف باسم الليل، يهتف باسم الليل باسم الليل، هذا هو السبب. ذلك لأن الليل هو في الواقع صالون العشاق، الليل حقيقة هذه. ولكننا ينبغي أن نعلم أننا عشاق من؟ عشاق من خلقنا فسوانا فصورنا فأكرمنا، هذا الإله الذي لا تنفك رحمته عنا هو أجمل جميل في الكون إن كنت تلتجع وتبحث عن الجمال، هو المحسن الأوحد لا الأكبر، الأوحد إن كنت تبحث عن الإحسان، هو العظيم الذي لا عظيم مثله. نعم، وكل كل كل أنواع المحبة ستفرع عن جزء هذا الحب، حب الإنسان لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من الليل تناجي محبوبك وقد تفتحت براعم محبتك لله بين جوانحك، ربنا عز وجل يتجلى عليك. معنى يتجلى عليك؟ يقبل إليك محبا، يقبل إليك رحيما، يقبل إليك ودودا، يضع في كلامك سر قلبك، يضع في كلامك سر روحانيتك. نعم، وعندئذ تشعر كأنك ترى الله. هذا هو الإحسان الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. جرب عندما تريد أن تعبد الله كأنك تراه في النهار، صعب، صعب جدا، شواغل كثيرة والبرازيت كثير والضجيج كثير، لكن جرب أن تشعر كأنك ترى الله أثناء عبادته في الليل، ما أيسر ذلك. وإذا صعب عليك ذلك في التجربة الأولى فلن يشق عليك ذلك لدى التجربة الثانية أبدا. الفائدة الأخيرة من وراء هذا أيها الإخوة أن الإنسان الإنسان المسلم إذا تفجرت بين جوانحه مشاعر الحب، يعني إذا امتدت بينه وبين الله صلة الحب، كل المشكلات انتهت، كل المشكلات التي كان يعاني منها زالت. أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق الحب. فتلمس ما هو الطريق الذي يفجر بين جوانحك الحب، هذا هو أقرب طريق. إذا قلت سأسلك طريق الصدقات الكثيرة، سأسلك طريق دعوة إلى الله، أتقرب بذلك إلى الله عز وجل، أؤلف الكتب مثل الإنسان مثلي مثلا، لنفرض أنني قلت في نفسي أنا الآن أدرس في الأسبوع كذا درس، أخطب الجمعة، الناس يستفيدون مني، زائد أؤلف الكتب، أيضا أقرأ في كل يوم جزء من القرآن، أفعل كذا، هذا رصيد. إذا هذا الرصيد سيجعلني مقبولا عند الله عز وجل، وشيئا فشيئا أصل إلى مرضاة الله. طريق سليم لكن طويل، وطريق هكذا وفيه تضاريس كثيرة. لماذا؟ لماذا أيها الأخوة؟ هذا الطريق الذي أسلكه نفسي تقطع علي الطريق لا حظ، نعم تفسد. أنا أدعو إلى الله، جاءتني نفسي فقالت لي أرأيت كم وكم الناس يستفيدون منك، كم يمدحونك، كم الناس يخشون درسك، هذا الشيء فلان فلان من الناس لا يتسنى له ذلك. والله عندما استسلم لهذا الكلام واشعر بالمشيء، كل عملي اهدرته ورجعت الى نقطه الصفر، كالنمله التي تحاول ان تصعد فوق صخره ملساء، تسير 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 حوالي مثلا 4 سنتي ثم تقع، فتبدا رحلتها من جديد. كذلك تقع، نعم كذلك عندما اؤلف الكتب امامي من وراء ذلك فوائد دنيويه، وتتجه بنفسي الى هذه الفوائد، واذا بهدفي ضاع. طاعاتي قرباتي، صحيح انا اقرا القران، لكن كم وكم من انسان يقرا القران ليعد على الله الصفحات التي قراها. اليوم قرات 3 اجزاء، نعم من 3 اشهر الى الان ختمت 7 ختم قران بسجلهم، نعم. هذه كلها صحيح طرق موصلة إلى الله، لكن فيها أشياء تفسد، فيها أشياء تعيدك. ما هو الطريق الأفضل؟ طريق الحب. أفسد الطريق الذي يلهب جوانحك بحب الله، كل هذه المشكلات تزول. إذا استطعت أن تفجر نواط حبك لله بين جوانحك، وهذه طريقة أهم طرق قيام الليل، نعم، فإن هذا الحب يحرق حبوب نفسك. عندئذ لا تستطيع نفسي أن تقول لي الناس يستفيدون، الناس يمدحونك، الناس، حبي لله ينسيني كل هذه الأشياء، بل لا اشعر بهؤلاء الناس ابدا بشكل من الاشكال. المحب ايها الاخوه ثاني، المحب ثاني في الموجود الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، نعم. اذا كل الطرق طويله الى الله، والنفس ربما تدخل عليك من هنا تدخل عليك من هنا، الشيطان يدخل عليك من هنا من هنا يقطعك، نعم. وانا قد قلت في درس الاثنين ان كثيرا هي الطاعات التي لم يقبلها الله عز وجل، طاعات كثيره. وانا لا اريد ان افتح ملف الامثله الحيه، لكن كل واحد منكم يستطيع ان يعلم ما اكثر الحركات والانشطه الاسلاميه التي هي في صورتها طاعات، لكن ابحث وتغلغل واخترق الظواهر الى الدوافع الخفية، تجد اننا نسخر وظائفنا الدينية لاحلامنا ورغباتنا ومصالحنا الدنيوية. اجل، هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة ان القلب فارغ عن الحب. عندما يكون القلب فارغا عن حب الله لا بد ان يكون ممتلئا بحب الاغيار. القلب مرآه، المرآه لا يمكن ان تكون فارغه ان لم توجهها الى السماء وتتلألأ بانعكاس ضياء الشمس عليها، توجهها الى الارض فتنعكس عليها صوره الارض، صوره القمامة، ربما صوره الظلام. يعني هذه المرآه لا بد ان تنعكس عليها صوره. القلب كذلك، فإما أن ينعكس على هذا القلب حب الله، عندئذ تختصر لك الطرق وتسير إلى الله بطريق مريح، أو يكون قلبك فارغا عن حب الله فيصبح إلى قلبك إذا حب الشهوات الأهواء، كما قال الشاعر: فصادف قلبا خاليا فتمكن. نعم، هذا الحب من اين اتي به؟ كيف السبيل الى ان احب الله؟ نواه الحب موجوده ايها الاخوه، حتى في قلب الكافر موجوده، في قلب الملحد موجوده، لكنها لسوء الحظ لم تجد من يتعاهدها بالسقيا. فكيف السبيل الى ان تحب الله؟ السبيل الى ان تحب الله عده وسائل، لكن اهمها وافضلها قيامك. عندما تقوم الليل وتقف بين يدي مولاك وخالقك، الذي يحسن ان الله انجاز التعبير يقضي اليك الخطوه الاولى، هو الذي يبدا يقبل عليك يتجلى عليك. فاذا تجلى الله عز وجل عليك، تجليات الله في بعض الاحيان تميت من شده الفرح، لكن اذا تجلى الله عليك تجليا بسيطا على مقدار ضعفك، يتجلى الله عليك بالحب، فتنجذب اليه بالحب، وتجد ان فؤادك ممتلئ بمحبه الله سبحانه وتعالى، فيصدق عليك قول الله تعالى: يحبه ويحبونه، يحبه ويحبونه. ليس يعني الطريق لا يحبهم ويحبونه بالاماني، لا لا لا، يحتاج الانسان في ذلك الى سبيل يسلكه، الى طريق يقطعه. هذا السبيل الخطوة الآن التأسيسية الأولى تتمثل في أن يكون للإنسان حظ من قيام الليل. في بادئ الأمر لا بأس، وليكن ربع ساعة، ربع ساعة أن تصلي خلالها ثلاث ركعات، ركعتين ثم ركعة، بهدوء وبخشي، وستجد أن الخشي سهل ساعتها، ما في ضجيج، ما في مرازيق ابدا، وسيقبل الله عز وجل عليك. شعرت باللذه، شعرت باللذه. بعد اسبوعين او ثلاثه اسابيع ستكون حريصا على ان تقوم نصف ساعه، ستشعر بمزيد من اللذه. ستمر عليك فتره، في كل ساعه تستيقظ لتسائل نفسك: الم يحرم ان اقوم بعد؟ تعود الى الرقاد، تستيقظ لتسائل نفسك: الم يحن وقت القيام بعد؟ وهكذا، لان الحب الان ان يحركك. ما بدي امثل، لكن للتقريب اقول: لو ان انسانا عشق فتاه وكان ميعاده معها، نعم، قبل الفجر بساعه، لا يستطيع ان ينام، وان نام راسا يستيقظ، يستيقظ وينام من اجل ان يقوم الى ميعاده قبل ساعه. الحب واحد، حب الحب يفعل هذا، فاتجه الى الله، حبك لله يحملك على هذا الامر. ولكن الانسان ينبغي ان لا يقطع نفسه بالاستراحات التي يراها في الطريق عن يمينه وشماله. واخيرا اقول لكثير من الاخوه الذين يسالونني: كيف السبيل الى ان ابتعد عن المعاصي؟ انا يعني مفتون بالمعاصي، معاصي كذا 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 الى اخره. شباب اخوة يسألونني في الهاتف، بالمناسبات، في الطرقات يسألون. سبيل ذلك ان تزكي، يعني ان تهيج محبة الله في قلبك، فاذا اهتاج قلبك بحب الله انتهت المشكلة، لان الانسان الذي افتتن بالمعاصي مصيبته، مرضه ما هو ايها الاخوه؟ مرضه انه اصبح اسيرا لمحبوب غير الله، فنسي الله عز وجل بسبب كونه اصبح اسيرا لحب من حق دامين. طيب هيج محبة الله عز وجل بين جوانعه. قال كيف؟ بسيطة، قل من الليل. نعم، لا تستطيع اجبر نفسك كما كان يفعل ذلك العالم الامريكي، الى الان يفعلوا هذا. ثلاث منبهات يأتي بها، منبه عند رأسه يقبله في ساعة معينة، منبه اخر في الصالون يقبله بعد 10 دقائق، منبه اخر في الحمام يقبله بعد ربع ساعة. فان لم يتحرك بالعامل الاول سيتحرك في الثاني سيتحرك في الثالث، وتزول هذه العقد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. افعل مثله يا اخي. ما الذي جعل جيفري لانك ينجح في مسعاه هذا؟ ليس الذي جعله ناجحا في مسعاه قدرة عضلية، قدرة يعني نفسية سيكولوجية او فيزيولوجية، ابدا. لو توقف الامر على حالة نفسية او حالة عضوية جسدية والله لما استطاع الى ذلك سبيلا، لكن الذي يسر له هذا الحب، عرف الله فاحبه، فلما احبه تعلق كيانه بان يقوم بالليل. لماذا؟ ما الذي يحس به في قيام الليل؟ عندما يقوم قبيل الفجر البلد التي هو فيه كلها نائمة، كلها تغط في رقاب، ابدا كلها نائمة. طيب هو في هذه الحالة يطرق باب الله يناجي الله، يقول له يا رب الناس نائمون بس انا تركت النوم، انا ما بدي نوم، انا بدي اكلك، نعم انا بدي حاكيك، انا بدي اشكي لك حالي، بدي اشكي لك نفسي، انا بعيد عنك كنت بس انا جاي وانا مقبل اليك. ربنا عز وجل يقول له انا اسرع اليك منك اليك، انا اسرع اليك من اقبالك الي. نعم، اقول لهؤلاء الاخوة الذين يعني يشكون ضعفهم في اسر الشهوات والاهواء، علاجك الحب، نمي محبة الله عز وجل بين جوارحك، تتحرر من كل هذه الحالات التي تشكو منها. قد يقول قائل نعم احضر الدرس الفلاني سابق فلان وفلان من الصالحين وابتعد عن رفقة السوء، كلام جميل، نعم هذا جيد. اقرأ كل يوم مقدار معين من القرآن، كله كلام جميل، لكن هذه الوسيلة اضعف واضعف بكثير من الوسيلة التي تجعلك تقبل الى الله خلال اسبوع، خلال اسبوع تتحرر من ذلك. يعني وسيلة قراءة القرآن، وسيلة الجلوس مع الصالحين، وسيلة ان يخرج في نزوهات مع اخوة ملتزمين حتى ينسى المعاصي التي يعاني منها، جيدة، لكن هذا مثل ماذا ايها الاخوة؟ مثل العكاز التي يعتمد عليها الاعرج، يعتمد على عكازه، ها جيدة، لكن لازم تعالج رجلك، لازم تعالجها، يعني مو على طول بدك تمسك العكازه، تعالج رجلك بالدواء الذي ينهي هذا العرج، فإذا زال العرج كب العكازه حتى تمشي على رجلك. الحمد لله رب العالمين.
اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة دار الحافظ دمشق على القيدة قرب جامع الثوري، هاتف 2-311-391.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم ما انت بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين علينا، واتمها علينا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، افض علينا انوار رحمتك ويسر لنا الوصول الى كمال معرفتك. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، ولا معرفة لنا الا ما ألهمتنا. اللهم انا نسألك من النعمة دوامها، ومن العصمة شمولها، ومن العيش ارغبه، ومن الانعام اعمه واتمه. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما ولا غما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا رخيا مستغلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه اللهم الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم اتبع عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عافنا في ابداننا، وعافنا في اهلينا، وعافنا في ازواجنا وذرياتنا بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا.